لكل حدث أبعاده ولكل خبر أبعاده، إما سياسية أو اقتصادية وإما أمنية. وبعدما أصبح العالم قرية صغيرة تداخلت الأبعاد. البعد الآخر، برنامج من إعداد وتقديم يوسف عبدين.
مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر. اليوم الثاني والأخير من مباحثات أستانا 5، والتي تمضي قدما على طريق النجاح في تخفيف التوتر في المناطق المتفق عليها، وذلك تمهيدا للمصالحة الوطنية وتسيير العملية السياسية في سوريا. ومما يحسب لهذه الجولة والقائمين عليها وفي مقدمتهم روسيا الاتحادية هو حضور كل الأطراف على طاولة المباحثات، بمن فيهم 9 من فصائل المعارضة المسلحة. التفاوض حول رسم حدود مناطق خفض التوتر هو أهم ما تم مناقشته في تلك الجولة من المفاوضات حتى الآن، رغم بعض الصعوبات، في حين تدرس موسكو نشر شرطة عسكرية روسية في المناطق الفاصلة في حال التوصل إلى اتفاق. فما هي الصعوبات التي تواجه الانتهاء من تحديد مناطق تخفيف التصعيد؟ وكيف يتم السيطرة أمنيا على هذه المناطق؟ وكيف يمكن استغلال محادثات أستانا لترسيخ المصالحات داخل سوريا؟ كلها أسئلة نحاول اليوم في حلقة البعد الآخر الإجابة عليها. ومعنا في هذا الإطار من دمشق الدكتور خلف المفتاح، عضو القيادة القطرية سابقا بحزب البعث السوري. دكتور مفتاح، بعد الترحيب، كيف تقيم ما تم التوصل إليه حتى الآن ونحن نتحدث عن اليوم الأخير في محادثات أستانا 5؟
حقيقة من المبكر يعني عطاء حكم أو تصور عن نتائج المؤتمر إلا بعد أن تتكشف كل التفاصيل، لأن من خلال تصريحات الوفود ومن خلال ما تسرب من وسائل الإعلام لا زال هناك اتفاق على عناوين عامة دون الدخول في التفاصيل. وأعتقد حساسية الموضوع كون يتعلق بمناطق خفض التوتر وآليات مراقبة وقوة للمراقبة، هذا يحتاج إلى الدخول في أدق التفاصيل، لأن الموضوع يتعلق أيضا بمواقف معينة للحكومة السورية، وهي أنها لا تقبل بوجود قوة أجنبية على الأرض السورية بأي شكل من الأشكال، وإنما في إطار نوع من فقط مراقبة آليات التنفيذ عبر قبول من الدولة السورية لأي طرف يمكن أن يكون محايد أو مقبول من الدولة السورية. بالتأكيد مناطق خفض التوتر ساهمت إلى حد كبير في تخفيف تأثير الدم، ساهمت إلى حد كبير في عودة الأمن والاستقرار، ولكن هذه الأمور تحتاج أيضا إلى إيجاد مناخات أفضل بحيث لا تتحول أو تتكرس كواقع قائم. البعض يعتقد أن مناطق خفض التوتر ستتحول إلى حالة دائمة، وهذا مرفوض إطلاقا. نحن نريدها مناطق التي تكون فيها عودة للمواطنين، إدارة من قبل الأبناء السورية، وكذلك أن يتوجه الجهد باتجاه مواجهة داعش والنصرة. الواضح تماما أن هناك ترتيبات من أجل أن تكون أي اتفاقية تضمن إلى حد كبير أمن ما يسمى إسرائيل بإطار الحديث عن الجنوب. إذن الواضح أن الأولوية ليست باتجاه تخفيف العنف ومواجهة الإرهاب، وإنما بهدف إعطاء منافع أو مكاسب لبعض الدول الجوار، سيما تركيا، وأيضا كون الكيان الصهيوني أو إسرائيل موجودة في الحدود الجنوبية. الأمر الآخر، الحديث عن مصالحات وطنية عبر إطار جامع، هذا الأمر طرحته الدولة السورية، ولكن يحتاج أيضا إلى إرادة سياسية واضحة. النقطة الأهم من ذلك هو أن الترتيبات التي لا يمكن أن تحد من قدرة الجيش السوري، ومن أيضا بقراره باستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية. إذن يجب لا يتحول الموضوع إلى تكريس أمر واقع، وإنما أن يكون يسعى باتجاه الخلاص للإرهاب وعودة الاستقرار، وبالتالي توفير أرضية لحل سياسي. من الواضح اليوم أن الفكرة التي تتعبك عند البعض هي كيف لهم أن يكون لهم مناطق مفروض أن يكون لهم تواجد، وبالتالي أن يأمن أن الإسرائيليون سيما بعد مؤتمر ريت سيليا أن لا يكون هناك خطر يفترضونه من تواجد قوى سورية أيضا لحزب الله ولحلفاء سوريا في المنطقة. وأعتقد أن العمل الإسرائيلي يتحكم إلى حد كبير اليوم في بعض الطروحات وإن كانت تأتي عبر الأمريكي أو عبر الحضور الأردني غير المباشر.
الحضور الأردني غير المباشر، نعم. طيب هل من الوارد ضم مناطق أخرى تحت ما يسمى بمناطق خفض التوتر في هذه المباحثات؟
هذا يرتبط بظروف الميدان باعتقادي وأيضا بنجاح التجربة. ما زالت المسألة غير واضحة إلى الآن، هناك حديث عن خفض التوتر ولكن كان هناك قصة على العاصمة كما تعلم وتفجيرات قبل فترة، اليوم في أيضا في الحدود الجنوبية وحديث عن تدخل تركي في الشمال. يجب أن لا تكون فكرة المناطق خفض التوتر فرصة لتكريس أمر واقع، هذا ما يخشاه السوريون، لا تكون خطة لتكريس أمر واقع وإعطاء حماية جوية وبالتالي عملية وكان هناك باتجاه يعني تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ وحمايات أجنبية، وهذا يعني ينسف الفكرة الأساسية وهي وحدة التراب السوري ويخالف أيضا القرارات الأممية قرار 2254 و 2218 وكل القرارات التي نصت على وحدة السيادة السورية. أيضا هذه أيضا ربما تدفع باتجاه التعامل مع الأمر الواقع الذي يأتي بالقوة بشرعية القوة وليس بقوة الشرعية. وأعتقد أن الجيش العربي السوري والقيادة السورية حسمت أمرها باتجاه استعادة كل الأراضي في سوريا بشكل كامل وزائلة أي وجود غير شرعي أو برغبة الدولة السورية، وهذا يجب أن يكون واضح جدا. ولعل النجاحات الأخيرة للجيش العربي السوري وحلفائه باعتقادي تدفع باتجاه أن لا يمكن أن تكون هذه الانتصارات تصرف سياسيا لصالح القوة التي استهدفت الدولة السورية.
في وجهة نظرك دكتور خلف وأنت رجل سياسة، كيف يمكن استغلال محادثات أستانا لترسيخ المصالحات داخل سوريا؟
أعتقد أن المسألة من خلال أن لا يكون العامل الأجنبي هو العامل الأساسي، يجب أن يكون بقوة الداخل، يعني بإطار قوة الداخل وليس بإطار قوة الخارج. اليوم من الواضح تماما أن الكورة التي استهدفت سوريا بعد أن سلمت تدرع العسكرية داعش والنصرة بدأت تفرض نفسها بشكل مباشر، التركي والأمريكي والأردني والإسرائيلي. إذا عمليا وكأننا أمام حالة من تعويض بعض القوى العسكرية ببعض القوى السياسية والنفوذ، يعني قوة النفوذ الأمريكي، قوة النفوذ التركي، قوة النفوذ الإسرائيلي، وبالتالي لكي يكون هناك توازن في الميدان، توازن سياسي بعد أن التوازن العسكري أصبح يميل لصالح الجيش العربي السوري وحلفائه.
ولكن دكتور بالتأكيد تتفق معي أن روسيا لن تصمت إزاء أي نفوذ سياسي آخر ربما يهدد المسار السياسي في الأزمة السورية، وهي تعلن دوما أن هدفها هو وحدة وسيادة الأراضي السورية وحل الأزمة سياسيا.
روسيا طرف مقبول شعبيا، روسيا أعطت الصراع بعد سياسي كان يراد يكون له بعض طائفي ومذهبي. اليوم وجود روسيا لجانب سوريا صراع طابع سياسي، وروسيا يعني لا تثير حساسية كثيرا عند السوريين لأنها ليس لها نوايا، بينما هناك مشاريع، هناك مشروع تركي، هناك مشروع إسرائيلي، هناك مشاريع أخرى تختبئ وربما تجد ذريعة الحرب على الإرهاب فرصة لها لكي توجد واقع على الأرض يتحول مع المستقبل إلى حالة ربما يعني تضرب وحدة الأراضي السورية.
هل الآن كل الأنظار تتجه إلى أستانا وابتعدت عن جنيف؟
لا أعتقد بقدر ما تكون أستانا يعني تعطي نتائج إيجابية باعتقادي تشكل أرضية لأن لا يكون جنيف إلا يعني مخرجات لأستانا. بالمناسبة من الواضح تماماً أننا أمام ميدان عسكري يتحول إلى منصات سياسية، فكل ما كان الميدان العسكري فالأرجح كل ما كانت الخيارات السياسية باتجاه الحل أفضل باتجاه الدولة السورية، لأن من الواضح تماماً أن فكرة جنيف بالنسبة لنا كسوريين هي كيف تصل إلى الاستقرار، بينما جنيف بالنسبة للقوة كيف تصل إلى السلطة. لذلك تجد هناك تبديل في الأولويات، لذلك أنا باعتقادي الميدان سيكون له دور أساسي في إطار تحديد يعني خيارات جنيف أو رفع السقوط أو تخفيضها.
تمام. دكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية سابقا بحزب البعث السوري، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وينضم إلينا مستمعينا الكرام ضيف آخر معنا، سيادة العميد تركي الحسن العميد المتقاعد بالجيش السوري. سيادة العميد أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
بداية ضيفي الكريم، كيف ترى محاور مباحثات أستانا 5 في ظل ما تم التوصل إليه حتى الآن؟
أعتقادي أن ما يجري في أستانا لم نكن نتوقع أمنا عريضة وكبيرة، ونتوقع أن تكون هناك صعوبات وأن تكون هناك المفاوضات شاقة وأن تكون على مراحل، وخاصة أنها لا تزال ضمن الأهداف المحددة في إنجازات أستانا 4. في تقديري أن ما جرى حتى اليوم يعني بالأمس واليوم هو عبارة عن نضيفه في خانة الإنجازات. عندما يطرح قضية تبادل الموقوفين والمخطوفين يعني المعتقلين من قبل الدولة السورية بالإضافة إلى المجموعات المسلحة ثم نذهب باتجاه تحديد المناطق. وبالحد الأدنى يمكن أن نقول أن هناك إنجاز، لأنه تم تحديد منطقتين بالحد الأدنى، ويمكن أن تصل إلى 3 مناطق خلال هذه المرحلة. والنقطة الثالثة هي عبارة الاتفاق على تشكيل لجان المصالحات الوطنية، وهي جزء من الحل، وتعزيز هذا الاتجاه الذي بدأ منذ حوالي 3 سنوات ولا يزال مستمر حتى الآن. قد يكون الخلاف في المنطقة الجنوبية هو أحد أصعب النقاط، لأن هناك عامل جديد وهو العامل الإسرائيلي. فإذا تم هناك وقف إطلاق النار وتحديد هذه المنطقة، معلوم أن هذه المجموعات ترتبط في إسرائيل، ويدخل هناك بهذه الحالة ليس عوامل داخلية ولكن هناك عوامل خارجية. الآمال معقودة أن ينجز هذا الموضوع، وبنفس الوقت الآمال معقودة أنه تم الاتفاق على منطقة شمالية بالحد الأدنى في الاتجاه الداخل التركي والداخل السوري حول رصد وقف إطلاق النار والمخالفات. وأيضا هناك لا يزال بحاجة إلى القوى التي ستولج لها هذه أو تتكل بهذه المهمة، سواء كانت روسية وتركية وحتى إذا يمكن أن تكون أردنية في منطقة الجنوب. هذا الأمر قابل للنقاش، وهناك دعوة يعني لمشاركة الدول مقبولة من كل الأطراف في تنفيذ هذه المهمة، سواء في تكون على نقاط التفتيش أو في مناطق خطوط التماس. وأعتقد أنه بحد ذاته الأهم من كل ما قلته حتى الآن هو تحديد مناطق جبهة النصرة، وهي المصنفة عالميا على أنها أحد طائل الإرهابية.
طيب في رأيك سيادة العميد، ما هي الصعوبات التي تواجه الانتهاء من تحديد مناطق تخفيف التصعيد؟
أنا أعتقد أن لا يوجد من قبل الدولة السورية أي عقبات، لأن الدولة السورية جاهزة للحل وقد تبنته بطبيعة الحال، والقوات السورية تأتمر به أمر واحد يأتيها من قائد القوات والقائد العام للجيش وهو رئيس الجمهورية في سوريا، وحتى القوات الحليفة تأتمر بنفس الأمر، وبالتالي هي موحدة في القرار. أما في الاتجاه الآخر هناك اختلاف في القرار، يعني نشهر هناك أن هناك فصائل مختلفة، كل منها تشرب من منهل أو تمول من منهل مختلف، يعني قد تكون قطر قد تكون السعودية ومختلف الفصائل، وبالتالي هذه الفصائل حتى الآن أصبحت أمام مشكلة جديدة برز هذا التحدي نتيجة الخلاف القطري الخليجي. عندما بدأت هذه الفصائل كل منها تقف أو تصطف داخل الخلاف الخليجي أو القطري الخليجي، بحيث أن هناك بعض الفصائل التي تمولها قطر بدأت أخرجت مواقف ضد السعودية، وبالعكس أيضا الفصائل المتنوعة والتي ليس لها قرار موحد والتي لم تتخذ قرارا بشكل يعني تجتمع لأن تكون هناك إدارة للمفاوضات، رغم أن السعودية تعلن أن هناك لديها ائتلاف ولديها هناك لجنة عليا للمفاوضات، لأن هذا الأمر في الواقع ليس صحيحا ولا غير موجود في الأرض، هو أكبر تحدي. وبالتالي عندما نجد أن هذه الفصائل على الأرض تتماهى مع جبهة النصرة، يعني لا يمكن حتى الآن أن نفصل بينهما، يعني إذا ذهبنا إلى ريف دمشق مباشرة وإلى منطقة الغوطة وعلى حدود دمشق مباشرة في جوبر وفي عين ترمى، الآن يقاتل جنبا إلى جنب جيش الإسلام مع فيلق الرحمن مع جبهة النصرة مع لواء فجر الأمة، وبالتالي كل هذه الفصائل حتى الآن لم تفصل بين بعضها البعض رغم الخلافات بينها، وبالتالي الأخطر مسألة كيف يمكن الفصل ميدانيا بين جبهة النصرة والفصائل الأخرى التي وقعت على هذا الاتفاق. إذا تمكنت هذه الفصائل أن تنتقل إلى المرحلة التالية بحيث تفصل جغرافيا بينها في المكان بينها وبين جبهة النصرة، أعتقد يكون هناك إنجاز كبير ونخطو خطوة باتجاه الحل السياسي.
طيب أمنيا سيادة العميد، كيف يمكن السيطرة على هذه المناطق؟ يعني روسيا اقترحت وجود قوات شرطة عسكرية في هذه المناطق.
هذه المناطق بطبيعة الحال محددة، لأنها يعني كونها منفصلة وحددت بمناطق محددة، يعني يمكن السيطرة عليها من خلال تواجد قوات مختلفة. تواجد هذه القوات طبعا الآن ما هو مطروح أن تكون قوات روسية وتركية، هناك تحفظ على بعض يعني على الموضوع الإيراني ويمكن تجاوز ذلك، وقد قلت ذكرت منذ لحظات يمكن أن تضاف هناك دول تحظى بثقة سواء كانت من الدولة السورية أو الحكومة السورية وأيضا بنفس الوقت من الفصائل المعارضة. وأعتقد أن مسألة الفصائل المعارضة يعني تحظى بثقة من الدولة التركية من الحكومة التركية، لأن هذه الفصائل تقودها الحكومة التركية وهي كانت رأس الحربة في بطبيعة الحال في المعارك التي جرت 6 سنوات. 70% من الحرب التي شنت على سوريا كانت من خلال الحدود التركية، و30% من باقي الحدود خاصة من الحدود الأردنية. كيف يمكن أن نذهب باتجاه أن هذه الفصائل سيتم تتعاون مع القوى التي ستوكل إليها هذه المهمة، سواء كانت روسية أو تركية التي ستقوم بعملية الرصد الرصد والمراقبة أو بعملية التفتيش، لأن هناك معابر محددة، يعني هناك معابر موجودة على الحدود التركية السورية. هذه المعابر تصلح لمرور الشاحنات والسيارات إلى آخره، وهي معروفة للجميع. يعني بطبيعة الحال مراكز الحدود السابقة يجب أن يتم السيطرة عليها، ولا يمكن من حيث المبدأ. أنا أعتقد أن الدولة السورية ليس لديها حتى الآن عامل ثقة في الجانب التركي لأن تقوم بهذه المهمة لوحدها، لأنها هي جزء من العملية التي جرت السنوات الماضية والتي كانت تأوي وتمول وأيضا تدفع بالإرهابيين وتسلح وتقود حتى بطبيعة الحال. فأنا أعتقد أنه يجب أن يكون العملية أن تكون مشتركة، سيطرة على المعابر والتفتيش، وأيضا يجب أن يتاح لهذه القوى أن تعيد، لأن هناك نقطة هامة مستقبلا ستكون إذا سرت الخطة بشكل صحيح، وهي مسألة إعادة الأمن وبنفس الوقت تقديم الخدمات، عودة الخدمات الكاملة سواء من كهرباء وماء، وقد يتطلب ذلك إعادة إعمار في بعض المناطق. لذلك هذا الأمر يعتمد على تجاوب الفصائل، المجموعات المسلحة التي وقعت على هذا الاتفاق والتي قبلت بالانتقال السياسي، يعتمد على تجاوبها مع إرادة الدول الضامنة. وهذه الآن حتى الآن موجود هذه الفصائل تشرف عليها تركيا، وبطبيعة الحال هذه الفصائل بعضها هي مشكلة من قبل الاستخبارات التركية ولا تزال تقود هذه المجموعة.
سيادة العميد تركي الحسن، العميد المتقاعد بالجيش السوري، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج البعد الآخر. طبتم وطابت متابعتكم، وإلى اللقاء.